الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين، وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في مسائل وأحكام صلاة العيدين، وأورد هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها عند الشيخين ليستدل به لاستحباب خروج المرأة لصلاة العيد. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن إلى المصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإنما يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ففي هذا دلالة على القول باستحباب خروج المرأة لصلاة العيد. وهذا القول، أعني القول بالاستحباب، هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليها فيما تقتضيه عبارته، كما في كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله. وظاهر من صنيع المصنف أنه أورد هذا الحديث ليستدل به لهذا القول، تبعا لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما المشهور عن الإمام أحمد في مذهبه في هذه المسألة فإنه يقول بأنه يباح للمرأة أن تشهد صلاة العيد، ولم يقل بالاستحباب على ما حكاه عنه كثير من أصحابه. فهذا هو المشهور من مذهب أحمد في هذه المسألة، هو القول بالجواز وليس القول بالاستحباب. أما القول بالاستحباب فإنما هي رواية عنه حكاها عنه غير واحد، واختارها شيخ الإسلام كما تقدم. وأما الإمام أبو عبد الله الشافعي وهكذا أبو حنيفة وهكذا أيضا مالك رحمة الله عليهم في رواية عن مالك، ذهبوا إلى التفريق بين المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة، فقالوا يستحب الحضور في حق المرأة الكبيرة ويكره الحضور في حق الشابة الصغيرة، لأن في خروجها لصلاة العيد تعريضا لها في الافتتان بها، لأن خروجها إنما يحصل به افتتان بها. وعلى كل هم قالوا هذا القول لهذا التعليل، وهو على كل قول في مقابلة النص، فإن حديث أم عطية الذي بين يديك ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور وهن تلك الأبكار التي بلغن أو قاربن سن البلوغ. فالتعليل بأن خروج الشابة إلى العيد فيه تعريض لها والافتتان بها إنما هو تعليل في مقابلة النص، وكأن من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم كأنهم احتجوا لهذا بقول عائشة عند أصحاب السنن أو عند غيرهم أنها قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن، تعني بذلك صلاة العيد أو عموم الصلاة، كما منعت نساء بني إسرائيل. فكأن من قال بهذا القول كأنه أخذ بهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. وعلى كل فليس مخصصا لعموم هذا الحديث، إنما ينزل هذا الأثر على تلك النساء التي أحدثنا ما أحدثنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة ربما تجملت حال خروجها لصلاة العيد وهي تمر بمجتمع الرجال فإنها تنهى، نعم، لهذه العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفيلات، يعني غير متجملات، وهذا عام في كل خروج للمرأة إلى الصلاة أو غير الصلاة، وإلى صلاة العيد أو إلى غير صلاة العيد. أما إن خرجت على هيئة شرعية فإنها لا تمنع من الخروج لصلاة العيد، بل خروجها الصواب أنه سنة في حقها شابة كانت أو كبيرة. نعم نعم، وهذا إنما هو في حكم خروج المرأة إلى صلاة العيد، أما ما يتعلق بحكمها في حق الرجل فإنه ظاهر، فإنه يختلف عن هذا عند أهل العلم. فأهل العلم اختلفوا في حكم خروج الرجل إلى صلاة العيد، فبعضهم قالوا إنها تجب عليه، بعض العلماء قال إنها واجبة على الرجل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، كل هذا في حق الذكر، في حق الرجل الذي تجب عليه الجماعة. فبعضهم قال إنها فرض كفاية، وهذا أيضا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في مذهبه. وبعضهم قال إنها سنة متأكدة، وهذا هو قول عامة أهل العلم، وهذا هو الأظهر، أنها سنة متأكدة في حق الرجل، أما في حق المرأة فإنها سنة مطلقة، فإن خرجت بلباس شرعي فإنها سنة في حقها، وإلا تمنع لما فيها من الزينة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
نعم، كذلك هذا الحديث في مسألة ظاهرة أورده رحمه الله ليستدل به لمذهب أحمد وغيره في أن السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا، إلا ما حكي عن مروان بن الحكم رحمه الله حين قدم الخطبة على الصلاة حين أما الناس في زمن بني أمية، فلما قيل له قال: إني رأيت الناس يخرجون، يعني بعد الصلاة، ولم يستمعوا إلى الخطبة، فعلل بهذه العلة. وعلى كل هي علة عليلة، لأن هذه العلة في مقابلة النص، في مقابلة فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، فإنهم كما سمعت في هذا الحديث كانوا يصلون صلاة العيد قبل الخطبة، وهكذا كما في حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. فهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الأبرار بما فيهم الخلفاء الأربعة، ولا يصح عن أحد من الخلفاء أنه أخر الصلاة على الخطبة، أي قدم الخطبة على الصلاة، فإنه روي عن عثمان أنه فعل هذا، لكنه غير محفوظ عنه. المحفوظ عنه هو ما دل له هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، فإنه كما سمعت قال: كلهم يصلون، يعني العيد، قبل الخطبة، وهذا لا إشكال فيه. ولولا ما وقع في زمن بني أمية من المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم لما أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب. وأيضا يستدل بعض أهل العلم بظاهر لفظ هذا الحديث على أن خطبة العيد خطبة واحدة، قالوا قوله قول ابن عمر يصلون قبل الخطبة دليل على أن الخطبة خطبة وعد، على أن الخطبة خطبة واحدة، فإن هذا اللفظ لا يتناول إلا اللفظ المفرد، هذا لفظ مفرد لا يتناول إلا خطبة واحدة. وهذا قول لبعض أهل العلم، أما عامة أهل العلم فإنهم يقولون بأن خطبة العيد هما خطبتان كخطبتي صلاة الجمعة، مستدلين بحديث جابر عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب للعيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وهكذا أيضا يروى من أثر عبيد الله بن عتبة أنه قال السنة في يوم العيد أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وعلى كل فإن حديث جابر عند ابن ماجه حديث ضعيف جدا من رواية إسماعيل ابن مسلم، وهو ضعيف عند أهل العلم بالإجماع، بل إن بعضهم تركه. وعلى كل فهذا هو الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم، أن خطبة العيد خطبتين، أن خطبة العيد خطبتان كخطبتي الجمعة، إلا أنها تختلف عن صفة خطبة الجمعة في بعض الأوجه. فمما تختلف فيه أن خطبة العيد تستفتح بالتكبير، تستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع على الصواب من أقوال أهل العلم، وأنها كذلك أيضا لا يجب القيام فيها في حق الإمام، فله أن يخطب وهو قاعد، وله كذلك أن يخطب وهو على راحلته كما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها، رواه البخاري ومسلم. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها.
نعم. أورد رحمه الله هذا الحديث بلفظيه ليستدل به للمشهور من مذهب أحمد رحمه الله في كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، سواء أديت صلاة العيد في المصلى أو أديت في المسجد، وسواء كان إماما أو مأموما، كله سواء عند أحمد في هذا الحكم، فإنه يكره لهم جميعا للإمام والمأمومين أن يتنفلوا قبل الصلاة وأن يتنفلوا بعدها في موضع الصلاة. الكلام هنا، الحكم هنا في موضع الصلاة، يقولون إنه يكره في حق الإمام وفي حق المأموم أن يتنفل قبل العيد وبعدها في موضع صلاة العيد، سواء أديت في المصلى أو أديت في المسجد، وسواء كان إماما أو كان مأموما. وهذا أيضا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إلا أنه اختلف عنه، إلا أن الرواية عنه اختلفت فيما لو أديت صلاة العيد في المسجد، فيما لو أداها الناس في المسجد وليس في المصلى، فروي عنه أنه قال إنه يجب عليه أن يصلي، يعني بذلك المأموم، تحية المسجد إذا دخل إلى المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وروي عنه رواية أخرى أنه قال كقول أحمد في هذا المقام. وأما الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله فذهب إلى أن الكراهة هنا إنما هي في حق الإمام دون المأموم، قال يكره للإمام أن يتنفل بعد قبل الصلاة وبعدها، معللا بأن هذا الحديث إنما هو نفي لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس نفى هنا صلاة النبي، نفى هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، نفى تنفل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة وبعدها، فحينئذ ليس من لازمه أن يكون الحكم مضطردا في حق المأموم. وهذا هو المشهور عنه عند عامة أصحابه رحمه الله تعالى. وأما الإمام أبو حنيفة فذهب إلى قول ثالث، قال إنه يكره له قبل الصلاة ويجوز له بعد الصلاة، يكره له التنفل قبل صلاة العيد ويجوز له بعد صلاة العيد، ولا أعلم مستنده في هذا. وعلى كل فالصواب هو القول الأول وهو الكراهة مطلقا إذا كان ذلك في موضع الصلاة، أما إن خرج إلى بيته أو إلى سوقه أو إلى موضع آخر فله أن يتنفل ما شاء على ما سيأتي في الحديث القادم. القصد هنا إذا كان في موضع صلاة العيد، سواء كان ذلك في المسجد أو كان في المصلى، لأن ابن عباس حين روى هذا الحديث أنكر على من صلى نافلة قبل الصلاة أو بعدها، فهو احتج على من فعل هذا بهذا الحديث المرفوع عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي أعلم بما روى، فأصبح إنكاره هذا حجة للقول بأن الحكم عام في حق الإمام وفي حق المأموم. نعم. أما ما يتعلق بأدائها في المسجد فالأمر مشكل، وعلى كل فإذا صلى تحية المسجد فهذا هو الأولى خروجا من هذا الخلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في أحاديث عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل داخل، إلا إذا كان وقت النهي مضيقا، إذا حضر في وقت النهي المضيق فهنا الأولى أن يجلس ولا يصلي هاتين الركعتين. نعم، هذا كله في حق الداخل إلى المسجد. أما إن كانت صلاة العيد في مصلى فالصواب أنه يكره له التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضع الصلاة. نعم.
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه.
نعم، هذا الحديث كما سمعت إنما هو في فعله صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله بعد صلاة العيد، فإنه يصلي في منزله في بيته ركعتين، فأورد المصنف هذا الحديث عقب الحديث السالف ليستدل به على أن الكراهة إنما هي في حق ذلك الذي صلى النافلة في موضع الصلاة، أما إذا خرج فلا وجه هنا للقول بالكراهة، فهذا يدل على حسن ترتيبه وعلى حسن سياقه لهذا الكتاب القيم. فلما استدل بالحديث السالف للقول بكراهة التنفل في موضع الصلاة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد ناسب أن يسوق بعده هذا الحديث ليبين أن الحكم إنما هو في حق ذلك الذي تنفل في موضع الصلاة، أما إن خرج إلى بيته أو إلى سوقه أو إلى موضع آخر، وهكذا يقال في حق من خرج من هذا المصلى أو من هذا المسجد ثم عاد إليه، كله هنا يجوز له أن يتنفل ما شاء. إلا اللهم ما روي عن بعض أهل العلم أنه قال يكره التنفل بعد صلاة العيد إلى زوال الشمس، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول لا عبرة به، والصواب هو الجواز، يجوز التنفل عقب صلاة العيد في غير موضع الصلاة، الكراهة إنما هي في موضع الصلاة في ذلك الموضع الذي أديت فيه صلاة العيد. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وهذا الحديث وإن كان معلولا كما سمعته ومن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه، وهو كما سمعت عليه العمل عند الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم، عليه العمل عندهم عند جميع الأئمة، فطالب العلم لا يسعه أن يخرج عن عمل الأئمة إذا أجمعوا على العمل بحديث ما ولو كان ضعيفا والضعف فيه يسير، وإنما يأخذ بقولهم، وهو ظاهر كما سمعت إنما هو في ذلك الذي خرج من المسجد أو من المصلى ثم صلى في بيته أو في دكانه أو في سوقه أو في موضع آخر. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وهذا لفظه، وقال أنا أذهب إلى هذا.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده رحمه الله ليستدل به لمذهب أحمد في عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، بأن يكبر الإمام 7 في الركعة الأولى سوى مع تكبيرة الإحرام، يكبر 7 مع تكبيرة الإحرام، وخمسا في الثانية سوى تكبيرة القيام. يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، أي 6 تكبيرات زوائد في الركعة الأولى، والسابعة هي تكبيرة الإحرام، وأما في الثانية فإنه يكبر 5، والسادسة هي تكبيرة القيام من السجود. فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في عدد هذه التكبيرات، وهذا أيضا هو قول مالك أيضا رحمه الله في هذا. وذهب الإمام الشافعي إلى مخالفة أحمد ومالك في الركعة الأولى، في تكبيرات الركعة الأولى، قال إنها 7 بلا تكبيرة الافتتاح، بلا تكبيرة الإحرام، أي أنها تكون 8 تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح. فهذا هو محل المخالفة فهذا هو موضع المخالفة الذي خالف فيه قول مالك وقول أحمد. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى قول آخر، قال إنها 3 في الأولى و3 في الثانية، يعني بذلك التكبيرات الزوائد، مستدلا بحديث أبي موسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد تكبيره على الجنازة، ثم قال ويوالي بين القراءتين. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه موسى، فيه راوي ضعيف اسمه أبو عائشة رواه عن أبي موسى وهو مجهول الحال، فهذا حديث ضعيف لا عبرة به. والصواب والأظهر هو القول الأول، وهي أنها 7 سوى أنها 7 مع تكبيرة الإحرام، و5 سوى تكبيرة القيام في الركعة الثانية، 7 في الأولى و5 في الثانية، لأن هذا هو المروي أيضا عن عدد من الصحابة، عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن جماعة وعن ابن عباس وعن جماعة، هو المروي عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة، وأثر أبي هريرة عند مالك في الموطأ بسند صحيح. فكأن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى هذه الآثار، فإنه يعل هذا الحديث، فإنك لو تأملت عبارة أحمد رحمه الله في هذه الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات الزوائد قال كلها لا يصح منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يصح منها حديث مرفوع، فكأنه اعتمد على الآثار المروية عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما، وهذا هو الأظهر في عدد هذه التكبيرات. وعلى كل الأقوال كلها كما سمعت أقوال لأهل العلم، وهذه التكبيرات في الجملة كلها سنة، فلو صلى الإمام صلاة العيد من غير هذه التكبيرات صحت بلا خلاف، لأن هذه التكبيرات سنة وليست بواجبة بإجماع أهل العلم. وكذلك يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وروي عن مالك أنه قال لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، لكن الصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات. نعم.
ورواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث.
نعم، هذا الحديث أورده كذلك لفرع عن المسألة السالفة، أورده ليستدل به على أن القراءة في الركعتين تكون بعد هذه التكبيرات، تكون بعد هذه التكبيرات الزوائد، فإذا فرغ منها في الركعة الأولى قرأ الفاتحة ثم سورة بعدها، وإذا فرغ منها في الركعة الثانية كذلك قرأ الفاتحة ثم سورة بعدها، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم هذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يوالي بين القراءتين، بمعنى أنه يكبر أولا هذه التكبيرة الزوائد في الركعة الأولى ثم يقرأ، ثم إذا قام إلى الثانية يقرأ قبل التكبير، ثم يؤخر التكبير إلى ما بعد القراءة. فهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، استدلالا بحديث أبي موسى السالف أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين. قال: إذن نحمله على هذا المعنى، فهنا يكبر في الركعة الأولى أولا ثم يقرأ، ثم إذا فرغ من ذلك وقام إلى الركعة الثانية قرأ أولا قبل التكبير، فهذه هي الموالاة بين القراءتين. ثم إذا فرغ من قراءة السورة التي بعد الفاتحة كبر التكبيرات الثلاث. فهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا المقام، والصواب أن التكبير يكون قبل القراءة في كلا الركعتين، ولو قدر أن الإمام خالف فلا يضر، لأن هذه التكبيرات كما تقدم سنة، فإذا قدمت أو أخرت على قول أحد هذه الأقوال فلا يضر والحمد لله، لكن طالب العلم يجتهد في اتباع ما كان أقرب للصواب من هذه النصوص. نعم.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
نعم، هذا الحديث كما سمعت أورده لمسألة استحباب قراءة سورة معينة عقب سورة الفاتحة في صلاة العيد. ويشكل علينا أنه أورد هذا الحديث وهو عند مسلم في الصحيح في استحباب قراءة سورة قاف في الركعة الأولى والثانية سورة القمر، وهذا ليس مذهب أحمد رحمه الله، إنما هذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي، فهو الذي يقول بهذا عملا بهذا الحديث. وأما المشهور عن أحمد فإنه يقول باستحباب قراءة سورة سبح والغاشية، فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذا المقام، يقول: استحب أن يقرأ سورة سبح والغاشية، ولا أعلم له رواية ذهب فيها إلى قول بخلاف هذا. وأما مالك فإنه ذهب إلى قول ثالث، قال: استحب له أن يقرأ سورة سبح وسورة الشمس أو نحوها. وعلى كل، إذا عمل بهذا، أعني بحديث عمر هذا وبالحديث الآخر حديث النعمان كلاهما صحيح، فإنه على خير، أي أنه إذا جمع بين هذا وهذا، تارة يقرأ بسورة سبح والغاشية وتارة يقرأ بما دل له لفظ هذا الحديث، فهذا هو الأولى في حق الإمام، وهذا كله سنة، فلو قدر أنه اقتصر على الفاتحة فإن الصلاة صحيحة، لكنه يكون بهذا مخالفا لما دلت له هذه النصوص عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث تقدم لنا في لقاء ماضي وفي القراءة وفي التعليق على فتح الحافظ ابن رجب رحمه الله على صحيح البخاري، وهذه سنة وهي مخالفة الطريق إذا عاد إلى منزله، فأورده ليستدل به لهذه السنة لاستحباب مخالفة الطريق إذا عاد إلى بيته بأن يرجع من طريق آخر. وتقدم لنا في لقاء ماضي الخلاف بين أهل العلم في العلة من ذلك، تقدم لنا حكاية هذا في لقاء ماضي، وهذا سنة كما تقدم، وأيضا هو عام في حق الإمام وفي حق المأموم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالضرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. متفق عليه.
نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ من المسائل السالفة وأراد ختم الباب كأنه ختم الباب بهذا الحديث ليستدل به لجواز اللعب المباح في يوم العيد لقصة السودان في هذا الحديث، فإنهم كانوا يلعبون بالدرق والحراب، فاستدل به لإباحة هذا. وعلى كل كما ترى الباب إنما عقد لباب صلاة العيد، وهذا ليس داخلا في مقام وأحكام صلاة العيد يعني هذه المسألة، ولكن المصنف كأنه أراد ختم الباب بهذا لما فرغ من مسائله من مسائل صلاة العيد، ناسب أن يختم الباب بهذه المسألة وهي جواز اللعب المباح في يوم العيد، ذلك أنه يوم عيد لأهل الإسلام، لكن بشرط أن يكون هذا الغناء وهذا اللعب مباحا ليس مصاحبا للمزامير والمعازف، فإن هذا يحرم استعمالها، فهذه مزامير الشيطان، إنما الذي يباح وذلك الغناء الذي كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو التناشد بالأشعار الطيبة المباحة التي يكون فيها ترفيها ويكون فيها إسعادا للقلوب، هذا هو المعنى. وأيضا فيه دلالة على جواز ذلك في المسجد، فإنه جاء في بعض الألفاظ أن هؤلاء كانوا ربما لعبوا هذا في المسجد، فأيضا فيه دلالة لهذا. وأيضا تقدم الكلام على هذا الحكم في باب المساجد، تقدم لنا الكلام على هذه المسألة في باب المساجد في الكلام على الحديث نفسه هناك من لفظ آخر. نعم نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر من التعليق على هذه الأحاديث، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بقي ونستمع إلى قراءة وتعليق على فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين، وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في مسائل وأحكام صلاة العيدين، وأورد هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها عند الشيخين ليستدل به لاستحباب خروج المرأة لصلاة العيد. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن إلى المصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإنما يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ففي هذا دلالة على القول باستحباب خروج المرأة لصلاة العيد. وهذا القول أعني القول بالاستحباب هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليها فيما تقتضيه عبارته كما في كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله. وظاهر من صنيع المصنف أنه أورد هذا الحديث ليستدل به لهذا القول تبعا لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما المشهور عن الإمام أحمد في مذهبه في هذه المسألة فإنه يقول بأنه يباح للمرأة أن تشهد صلاة العيد، ولم يقل بالاستحباب على ما حكاه عنه كثير من أصحابه. فهذا هو المشهور من مذهب أحمد في هذه المسألة، هو القول بالجواز وليس القول بالاستحباب. أما القول بالاستحباب فإنما هي رواية عنه حكاها عنه غير واحد، واختارها شيخ الإسلام كما تقدم. وأما الإمام أبو عبد الله الشافعي وهكذا أبو حنيفة وهكذا أيضا مالك رحمة الله عليهم في رواية عن مالك ذهبوا إلى التفريق بين المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة، فقالوا يستحب الحضور في حق المرأة الكبيرة ويكره الحضور في حق الشابة الصغيرة، لأن في خروجها لصلاة العيد تعريضا لها في الافتتان بها، لأن خروجها إنما يحصل بها افتتان إنما يحصل به افتتان بها. وعلى كل هم قالوا هذا القول لهذا التعليل، وهو على كل قول في مقابلة النص، فإن حديث أم عطية الذي بين يديك ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وهن تلك الأبكار التي بلغن أو قاربن سن البلوغ. فالتعليل بأن خروج الشابة بأن خروج الشابة إلى العيد فيه تعريض لها والافتتان بها إنما هو تعليل في مقابلة النص، وكأن من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم كأنهم احتجوا لهذا بقول عائشة عند أصحاب السنن أو عند غيرهم أنها قالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن، تعني بذلك صلاة العيد أو عموم الصلاة، كما منعت نساء بني إسرائيل. فكأن من قال بهذا القول كأنه أخذ بهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. وعلى كل فليس مخصصا لعموم هذا الحديث، إنما ينزل هذا الأثر على تلك النساء التي أحدثنا ما أحدثنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة ربما تجملت حال خروجها لصلاة العيد وهي تمر بمجتمع الرجال فإنها تنهى، نعم، لهذه العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفيلات، يعني غير متجملات، وهذا عام في كل خروج للمرأة إلى الصلاة أو غير الصلاة وإلى صلاة العيد أو إلى غير صلاة العيد. أما إن خرجت على هيئة شرعية فإنها لا تمنع من الخروج لصلاة العيد، بل خروجها الصواب أنه سنة في حقها شابة كانت أو كبيرة. نعم نعم. وهذا إنما هو في حكم خروج المرأة إلى صلاة العيد، أما ما يتعلق بحكمها في حق الرجل فإنه ظاهر، فإنه يختلف عن هذا عند أهل العلم. فأهل العلم اختلفوا في حكم خروج الرجل إلى صلاة العيد، فبعضهم قالوا إنها تجب عليه، بعض العلماء قال إنها واجبة على الرجل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، كل هذا في حق الذكر، في حق الرجل الذي تجب عليه الجماعة. فبعضهم قال إنها فرض كفاية، وهذا أيضا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في مذهبه. وبعضهم قال إنها سنة متأكدة، وهذا هو قول عامة أهل العلم، وهذا هو الأظهر، أنها سنة متأكدة في حق الرجل، أما في حق المرأة فإنها سنة مطلقة، فإن خرجت بلباس شرعي فإنها سنة في حقها، وإلا تمنع لما فيها من الزينة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
نعم، كذلك هذا الحديث في مسألة ظاهرة أورده رحمه الله ليستدل به لمذهب أحمد وغيره في أن السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا إلا ما حكي عن مروان بن الحكم رحمه الله حين قدم الخطبة على الصلاة حين أما الناس في زمن بني أمية، فلما قيل له قال: إني رأيت الناس يخرجون، يعني بعد الصلاة، ولم يستمعوا إلى الخطبة، فعلل بهذه العلة. وعلى كل هي علة عليلة، لأن هذه العلة في مقابلة النص، في مقابلة فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، فإنهم كما سمعت في هذا الحديث كانوا يصلون صلاة العيد قبل الخطبة، وهكذا كما في حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، فهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الأبرار بما فيهم الخلفاء الأربعة. ولا يصح عن أحد من الخلفاء أنه أخر الصلاة على الخطبة، أي قدم الخطبة على الصلاة، فإنه روي عن عثمان أنه فعل هذا، لكنه غير محفوظ عنه. المحفوظ عنه هو ما دل له هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، فإنه كما سمعت قال: كلهم يصلون، يعني العيد، قبل الخطبة، وهذا لا إشكال فيه. ولولا ما وقع في زمن بني أمية من المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم لما أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب. وأيضا يستدل بعض أهل العلم بهذا بظاهر لفظ هذا الحديث على أن خطبة العيد خطبة واحدة، قالوا قوله قول ابن عمر يصلون قبل الخطبة دليل على أن الخطبة خطبة على أن الخطبة خطبة واحدة، فإن هذا اللفظ لا يتناول إلا اللفظ المفرد، هذا لفظ مفرد لا يتناول إلا خطبة واحدة، وهذا قول لبعض أهل العلم. أما عامة أهل العلم فإنهم يقولون بأن خطبة العيد هما خطبتان كخطبتي صلاة الجمعة، مستدلين بحديث جابر عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب للعيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وهكذا أيضا يروى من أثر عبيد الله بن عتبة أنه قال: السنة في يوم العيد أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وعلى كل فإن حديث جابر عند ابن ماجه حديث ضعيف جدا من رواية إسماعيل ابن مسلم، وهو ضعيف عند أهل العلم بالإجماع، بل إن بعضهم تركه. وعلى كل فهذا هو الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم، أن خطبة العيد خطبتين، أن خطبة العيد خطبتان كخطبتي الجمعة، إلا أنها تختلف عن صفة خطبة الجمعة في بعض الأوجه. فمما تختلف فيه أن خطبة العيد تستفتح بالتكبير، تستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع على الصواب من أقوال أهل العلم، وأنها كذلك أيضا لا يجب القيام فيها في حق الإمام، فله أن يخطب وهو قاعد، وله كذلك أن يخطب وهو على راحلته كما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين: تلقي المرأة خرصها وسخابها. رواه البخاري ومسلم. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها.
نعم، أورد رحمه الله هذا الحديث بلفظيه ليستدل به للمشهور من مذهب أحمد رحمه الله في كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، سواء أديت صلاة العيد في المصلى أو أديت في المسجد، وسواء كان إماما أو مأموما، كله سواء عند أحمد في هذا الحكم، فإنه يكره لهم جميعا للإمام والمأمومين أن يتنفلوا قبل الصلاة وأن يتنفلوا بعدها في موضع الصلاة. الكلام هنا، الحكم هنا في موضع الصلاة، يقولون إنه يكره في حق الإمام وفي حق المأموم أن يتنفل قبل العيد وبعدها في موضع صلاة العيد، سواء أديت في المصلى أو أديت في المسجد، وسواء كان إماما أو كان مأموما. وهذا أيضا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إلا أنه اختلف عنه، إلا أن الرواية عنه اختلفت فيما لو أديت صلاة العيد في المسجد، فيما لو أداها الناس في المسجد وليس في المصلى، فروي عنه أنه قال إنه يجب عليه أن يصلي، يعني بذلك المأموم، تحية المسجد إذا دخل إلى المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وروي عنه رواية أخرى أنه قال كقول أحمد في هذا المقام. وأما الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله فذهب إلى أن الكراهة هنا إنما هي في حق الإمام دون المأموم، قال يكره للإمام أن يتنفل بعد قبل الصلاة وبعدها، معللا بأن هذا الحديث إنما هو نفي لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس نفى هنا صلاة النبي، نفى هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، نفى تنفل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة وبعدها، فحينئذ ليس من لازمه أن يكون الحكم مضطردا في حق المأموم. وهذا هو المشهور عنه عند عامة أصحابه رحمه الله تعالى. وأما الإمام أبو حنيفة فذهب إلى قول ثالث، قال إنه يكره له قبل الصلاة ويجوز له بعد الصلاة، يكره له التنفل قبل صلاة العيد ويجوز له بعد صلاة العيد، ولا أعلم مستنده في هذا. وعلى كل فالصواب هو القول الأول، وهو الكراهة مطلقا إذا كان ذلك في موضع الصلاة، أما إن خرج إلى بيته أو إلى سوقه أو إلى موضع آخر فله أن يتنفل ما شاء على ما سيأتي في الحديث القادم. القصد هنا إذا كان في موضع صلاة العيد، سواء كان ذلك في المسجد أو كان في المصلى، لأن ابن عباس حين روى هذا الحديث أنكر على من صلى نافلة قبل الصلاة أو بعدها، فهو احتج على من فعل هذا بهذا الحديث المرفوع عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي أعلم بما روى، فأصبح إنكاره هذا حجة للقول بأن الحكم عام في حق الإمام وفي حق المأموم. نعم، أما ما يتعلق بأدائها في المسجد فالأمر مشكل، وعلى كل فإذا صلى تحية المسجد فهذا هو الأولى خروجا من هذا الخلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في أحاديث عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل داخل، إلا إذا كان وقت النهي مضيقا، إذا حضر في وقت النهي المضيق فهنا الأولى أن يجلس ولا يصلي هاتين الركعتين. نعم، هذا كله في حق الداخل إلى المسجد. أما إن كانت صلاة العيد في مصلى فالصواب أنه يكره له التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضع الصلاة. نعم.
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه.
نعم، هذا الحديث كما سمعت إنما هو في فعله صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله بعد صلاة العيد، فإنه يصلي في منزله في بيته ركعتين. فأورد المصنف هذا الحديث عقب الحديث السالف ليستدل به على أن الكراهة إنما هي في حق ذلك الذي صلى النافلة في موضع الصلاة، أما إذا خرج فلا وجه هنا للقول بالكراهة، فهذا يدل على حسن ترتيبه وعلى حسن سياقه لهذا الكتاب القيم. فلما استدل بالحديث السالف للقول بكراهة التنفل في موضع الصلاة قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، ناسب أن يتبعها أن يسوق بعده هذا الحديث ليبين أن الحكم إنما هو في حق ذلك الذي تنفل في موضع الصلاة، أما إن خرج إلى بيته أو إلى سوقه أو إلى موضع آخر، وهكذا يقال في حق من خرج من هذا المصلى أو من هذا المسجد ثم عاد إليه، كله هنا يجوز له أن يتنفل ما شاء. إلا اللهم ما روي عن بعض أهل العلم أنه قال يكره التنفل بعد صلاة العيد إلى زوال الشمس، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول لا عبرة به، والصواب هو الجواز، يجوز التنفل عقب صلاة العيد في غير موضع الصلاة. الكراهة إنما هي في موضع الصلاة، في ذلك الموضع الذي أديت فيه صلاة العيد. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وهذا الحديث وإن كان معلولا كما سمعت هو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه، وهو كما سمعت عليه العمل عند الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم، عليه العمل عندهم عند جميع الأئمة، فطالب العلم لا يسعه أن يخرج عن عمل الأئمة إذا أجمعوا على العمل بحديث ما ولو كان ضعيفا والضعف فيه يسير، وإنما يأخذ بقولهم وهو ظاهر كما سمعت، إنما هو في ذلك الذي خرج من المسجد أو من المصلى ثم صلى في بيته أو في دكانه أو في سوقه أو في موضع آخر. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وهذا لفظه، وقال أنا أذهب إلى هذا.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده رحمه الله ليستدل به لمذهب أحمد في عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، بأن يكبر الإمام 7 في الركعة الأولى سوى مع تكبيرة الإحرام، يكبر 7 مع تكبيرة الإحرام، وخمسا في الثانية سوى تكبيرة القيام، يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، أي 6 تكبيرات زوائد في الركعة الأولى، والسابعة هي تكبيرة الإحرام، وأما في الثانية فإنه يكبر 5، والسادسة هي تكبيرة القيام من السجود. فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في عدد هذه التكبيرات، وهذا أيضا هو قول مالك أيضا رحمه الله في هذا. وذهب الإمام الشافعي إلى مخالفتهم، إلى مخالفة أحمد ومالك في الركعة الأولى، في تكبيرات الركعة الأولى، قال إنها 7 بلا تكبيرة الافتتاح، بلا تكبيرة الإحرام، أي أنها تكون 8 تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، فهذا هو محل المخالفة الذي، فهذا هو موضع المخالفة الذي خالف فيه قول مالك وقول أحمد. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى قول آخر، قال إنها 3 في الأولى و3 في الثانية، يعني بذلك التكبيرات الزوائد، مستدلا بحديث أبي موسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد تكبيره على الجنازة، ثم قال ويوالي بين القراءتين، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه موسى، فيه راوي ضعيف اسمه أبو عائشة رواه عن أبي موسى وهو مجهول الحال، فهذا حديث ضعيف لا عبرة به. والصواب والأظهر هو القول الأول, وهي أنها سبع سوى أنها سبع مع تكبيرة الإحرام, وخمس سوى تكبيرة القيام في الركعة الثانية, سبع في الأولى وخمس في الثانية, لأن هذا هو المروي أيضا عن عدد من الصحابة, عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن جماعة وعن ابن عباس وعن جماعة, هو المروي عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة, وأثر أبي هريرة عند مالك في الموطأ بسند صحيح. فكأن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى هذه الآثار, فإنه يعل هذا الحديث. فإنك لو تأملت عبارة أحمد رحمه الله في هذه الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات الزوائد قال كلها لا يصح منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا يصح منها حديث مرفوع, فكأنه اعتمد على الآثار المروية عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما, وهذا هو الأظهر في عدد هذه التكبيرات. وعلى كل الأقوال كلها كما سمعت أقوال لأهل العلم, وهذه التكبيرات في الجملة كلها سنة, فلو صلى الإمام صلاة العيد من غير هذه التكبيرات صحت بلا خلاف, لأن هذه التكبيرات سنة وليست بواجبة بإجماع أهل العلم. وكذلك يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة, هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وروي عن مالك أنه قال لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام, لكن الصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات. نعم.
ورواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث.
نعم, هذا الحديث أورده كذلك لفرع عن المسألة السالفة, أورده ليستدل به على أن القراءة في الركعتين تكون بعد هذه التكبيرات, تكون بعد هذه التكبيرات الزوائد, فإذا فرغ منها في الركعة الأولى قرأ الفاتحة ثم سورة بعدها, وإذا فرغ منها في الركعة الثانية كذلك قرأ الفاتحة ثم سورة بعدها, وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم هذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يوالي بين القراءتين, بمعنى أنه يكبر أولا هذه التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ثم يقرأ, ثم إذا قام إلى الثانية يقرأ قبل التكبير ثم يؤخر التكبير إلى ما بعد القراءة. فهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى, استدلالا بحديث أبي موسى السالف أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد تكبير الجنازة تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين. قال إذا نحمله على هذا المعنى, فهنا يكبر في الركعة الأولى أولا ثم يقرأ, ثم إذا فرغ من ذلك وقام إلى الركعة الثانية قرأ أولا قبل التكبير, فهذه هي الموالاة, فهذه هي الموالاة بين القراءتين. ثم إذا فرغ من قراءة السورة التي بعد الفاتحة كبر التكبيرات الثلاث, فهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا المقام. والصواب أن التكبير يكون قبل القراءة في كلا الركعتين, ولو قدر أن الإمام خالف فلا يضر, لأن هذه التكبيرات كما تقدم سنة, فإذا قدمت أو أخرت على قول أحد هذه الأقوال فلا يضر والحمد لله, لكن طالب العلم يجتهد في اتباع ما كان أقرب للصواب من هذه النصوص. نعم.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر, فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
نعم, هذا الحديث كما سمعت أورده لمسألة استحباب القراءة, استحباب قراءة سورة معينة عقب سورة الفاتحة في صلاة العيد. ويشكل علينا أنه أورد هذا الحديث وهو عند مسلم في الصحيح في استحباب قراءة سورة قاف في الركعة الأولى والثانية سورة القمر، وهذا ليس مذهب أحمد رحمه الله، إنما هذا هو مذهب أبي عبد الله الشافعي، فهو الذي يقول بهذا عملا بهذا الحديث. وأما المشهور عن أحمد فإنه يقول باستحباب قراءة سورة سبح والغاشية، فهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذا المقام، يقول استحب أن يقرأ سورة سبح والغاشية، ولا أعلم له رواية ذهب فيها إلى قول بخلاف هذا. وأما مالك فإنه ذهب إلى قول ثالث، قال استحب له أن يقرأ سورة سبح وسورة الشمس أو نحوها. وعلى كل إذا عمل بهذا، أعني بحديث عمر هذا وبالحديث الآخر حديث النعمان كلاهما صحيح، فإنه على خير، أي أنه إذا جمع بين هذا وهذا، تارة يقرأ بسورة سبح والغاشية وتارة يقرأ بما دل له لفظ هذا الحديث، فهذا هو الأولى في حق الإمام. وهذا كله سنة، فلو قدر أنه اقتصر على الفاتحة فإن الصلاة صحيحة، لكن يكون بهذا مخالفا لما دلت له هذه النصوص عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث تقدم لنا في لقاء ماضي وفي القراءة وفي التعليق على فتح الحافظ ابن رجب رحمه الله على صحيح البخاري، وهذه سنة وهي مخالفة الطريق إذا عاد إلى منزله، فأوردوا ليستدل به لهذه السنة لاستحباب مخالفة الطريق إذا عاد إلى بيته بأن يرجع من طريق آخر. وتقدم لنا في لقاء ماضي الخلاف بين أهل العلم في العلة من ذلك، تقدم لنا حكاية هذا في لقاء ماضي. وهذا سنة كما تقدم، وأيضا هو عام في حق الإمام وفي حق المأموم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالضرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. متفق عليه.
نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ من المسائل السالفة وأراد ختم الباب كأنه ختم الباب بهذا الحديث ليستدل به لجواز اللعب المباح في يوم العيد لقصة السودان في هذا الحديث، فإنهم كانوا يلعبون بالدرق والحراب، فاستدل به لإباحة هذا. وعلى كل كما ترى الباب إنما عقد لباب صلاة العيد، وهذا ليس داخلا في مقام وأحكام صلاة العيد، يعني هذه المسألة، ولكن المصنف كأنه أراد ختم الباب بهذا لما فرغ من مسائله من مسائل صلاة العيد، ناسب أن يختم الباب بهذه المسألة وهي جواز اللعب المباح في يوم العيد، ذلك أنه يوم عيد لأهل الإسلام، لكن بشرط أن يكون هذا الغناء وهذا اللعب مباحا ليس مصاحبا للمزامير والمعازف، فإن هذا يحرم استعمالها، فهذه مزامير الشيطان، إنما الذي يباح هو ذلك الغناء الذي كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو التناشد بالأشعار الطيبة المباحة التي يكون فيها ترفيها ويكون فيها إسعادا للقلوب، هذا هو المعنى. وأيضا فيه دلالة على جواز ذلك في المسجد، فإنه جاء في بعض الألفاظ أن هؤلاء كانوا ربما لعبوا هذا في المسجد، فأيضا فيه دلالة لهذا. وأيضا تقدم الكلام على هذا الحكم في باب المساجد، تقدم لنا الكلام على هذه المسألة في باب المساجد في الكلام على الحديث نفسه هناك من لفظ آخر. نعم. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر من التعليق على هذه الأحاديث، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بقي ونستمع إلى قراءة وتعليق على فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.